التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. سرايا القدس تعلن توسيع نطاق النار وتضرب تل أبيب برشقة صواريخ كبرى. كتائب عز الدين القسام تعلن إطلاق 65 صاروخا باتجاه ديمونة وعسقلة. وظريف يؤكد لدى لقائه قادة الفصائل في دمشق دعم إيران الكامل للمقاومة الفلسطينية. سعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن مكتب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الخميس الأول من شهر شوال المكرم وأول أيام عيد الفطر المبارك. وذكر المكتب أنه تمت رؤية هلال شهر شوال بالعين المسلحة، وعليه فإن الخميس 13 من شهر حزيران هو أول أيام عيد الفطر. وبهذه المناسبة تتقدم إذاعة طهران العربية بأحر التهاني والتبركات للأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يعيده على الإسلام والمسلمين وبالأخص إخواننا في فلسطين المحتلة بالنصر واليمن والبركات. أعلنت سرايا القدس في بيان فجر اليوم أنها وسعت دائرة النار واستهدفت تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى. وأوضحت السرايا أنها قصفت تل أبيب ردا على استمرار العدوان واستهداف المباني السكنية المدنية في قطاع غزة، ودوت صفارات الإنذار في جميع المدن في شمال فلسطين المحتلة بعدما أطلقت سرايا القدس وكتائب القسام العشرات من الصواريخ التي تجاوزت تل أبيب. وكان المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة أكد أن المقاومة الفلسطينية ردت الصاع صاعين على استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف الآمنين والمدنيين ومجاهدي المقاومة. وأكد أن المقاومة مستمرة في معركتها ضد الاحتلال ولن تتراجع مهما بلغ الثمن. أطلق كتاب عز الدين القسام 65 صاروخا باتجاه ديمونة وعسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استهدفت الكتائب حقل صهاريج كاتسا جنوب عسقلان وبعشرين صاروخا ومنصة غاز إسرائيلية قبالة شواطئ غزة، ما دفع كيان الاحتلال لإيقاف العمل بغالبية حقول الغاز في السواحل. المزيد في التقرير التالي.
السماء تمطر حمما صاروخية فوق كيان الاحتلال الإسرائيلي. كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت إطلاق 65 صاروخا باتجاه ديمونة وعسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوزعت 15 على ديمونة التي يوجد فيها مفاعل ديمونة النووي و50 صاروخا على أسدود، كما استهدفت الكتائب حقل صهاريج كاتسا جنوب عسقلان ب20 صاروخا ومنصة غاز إسرائيلية قبالة شواطئ غزة. هذه الأمور دفعت حكومة الاحتلال لإيقاف العمل بغالبية حقول الغاز في السواحل، وعلى رأسها حقل تمار الأضخم في الكيان المحتل. وكانت كتائب القسام قد استهدفت منطقة مطار تل أبيب ومطار بن غوريون ب110 صواريخ ردا على اعتداءات كيان الاحتلال، وتوعدت بمزيد من الضربات الصاروخية لأهداف الاحتلال. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت أنها قامت بتوجيه ضربة صاروخية على تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى ب100 صاروخ، وأضافت أن المقاومة الفلسطينية استطاعت رد الصاع صاعين في جوابها على استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف الآمنين والمدنيين ومجاهدي المقاومة. وأوضحت أن المقاومة مستمرة في جهادها ومعركتها ضد الاحتلال ولن تتراجع. وأطلقت السرايا رشقات من الصواريخ نحو شاطئ عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.
وجهنا في سرايا القدس ضربة صاروخية اتجاه تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى بمائة صاروخ، ونؤكد على أننا جاهزون لتلقين العدو الدروس والعبر، ولن ندخر جهدنا في سبيل حماية الأرض والإنسان.
كتائب القسام استهدفت عربة عسكرية لجيش الاحتلال شمالي قطاع غزة، وأكدت مقتل كل من كان على متنها، فيما أعلنت بلدية حيفا فتح الملاجئ بأعقاب القصف الصاروخي للمقاومة، وألغت شركة الطيران الأجنبية رحلتها إلى كيان الاحتلال الذي أعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع مناطق الكيان. ومن جانبه دفع جيش الاحتلال بآلية عسكرية ثقيلة بينها مدفعية وناقلات جند في اتجاه قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان آخر ارتفاع إجمالي عدد الشهداء والإصابات جراء العدو الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي. وذكر البيان أن 69 شهيدا ارتقوا بينهم 17 طفلا وست سيدات ومسن، وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا وخمسون سيدة، كما استشهد 3 مواطنين في مخيم الفوار وقرب نابلس وفي طوباس، وأنه تم التعامل خلال اليوم مع 442 إصابة، يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانية والتي نقلت لمراكز العلاج. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على منازل المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة أبراج مدنية بينها برج الشروق وسط غزة، والذي يضم مؤسسات إعلامية ومحلات تجارية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بتدمير المنازل والشوارع وخطوط المياه يرسم نتنياهو ملامح نصره المشوه، فقد واصل عدوانه على قطاع غزة ليقتل ويصيب المئات. فقد استهدف جيش الاحتلال سيارات للمدنيين ودمر نحو 500 منزل للمواطنين، غير آبهن بأي تحذيرات أممية، بل إنه رد على الأمم المتحدة بإلحاق الضرر بأهم مبنى لهم في قطاع غزة.
استمرار العمليات العسكرية وهذا التصعيد بهذه الطريقة بالتأكيد سيكون له نتائج كارثية كبرى لوضع إنساني هش في قطاع غزة. هناك الحصار مفروض منذ أكثر من 15 عاما في قطاع غزة، البطالة أكثر من 60%، المياه غير صالحة للشرب، كهرباء تأتي 8 ساعات يوميا. لذلك الاستمرار بهذا التصعيد الكبير سيكون له نتائج وخيمة.
يعني المشهد معقد، دولة الاحتلال تواصل العدوان، تستمر في الغارات في كل لحظة، تواصل تحشيد قواتها أيضا على الحدود، هي لا تأبى للجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار، هي بدأت هذه المعركة بعدوانها على الشعب الفلسطيني في القدس وتريد أن تستمر هذه المعركة بعدوان في قطاع غزة.
بدماء الأبرياء وبتشريد السكان الآمنين يرد نتنياهو على قصف المقاومة لعمقه في الأرض المحتلة، فقد دمر مواقع تابعة للشرطة، كما دمر برجين سكنيين إحداهما يضم 10 مكاتب صحفية، ولذلك نظم الصحفيون وقفة احتجوا فيها على هذه الجريمة الإسرائيلية.
نحن شعب الجبارين، يعني قد ما تسووا فينا والله بزدونا صلابة بزدونا قوة، واطلب المقاومة تزيد ضرباتها على إسرائيل. إسرائيل بتلتجع عندما تفلس من المقاومة أو ضرب المقاومة، تيجي تضرب المدنيين في بيوتها الآمنة، تنزل الأبراج، هذا دمار، هذا دمار بمعنى الكلمة.
خلال العدوان سقط شهداء من نخبة كتائب القسام وسرايا القدس، ومع ذلك فالمقاومة لم تتراجع، بل دمرت جيبا عسكريا بصاروخ كورنيت وقصفت مواقع حساسة كمحيط ديمونا ومنصة الغاز الإسرائيلية.
أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن كتائب القسام وسعت ردها على امتداد الكيان الصهيوني بعدما واصل الاحتلال ارتكاب جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وجددت طائراته قصفها لقطاع غزة فجر اليوم. وراى الناطق ان قدره القسام على ادخال مدن جديده في مجال ردوده يؤكد جديه المقاومه في الدفاع عن شعبها الفلسطيني وتنوع في ادوات فعلها النضالي في مواجهه الاحتلال ضمن معركه دفاعها عن القدس. دعت حركة حماس الفلسطينيين للنفير والزحف نحو المسجد الأقصى للمشاركة في صلاة العيد الفطر المبارك، مشددة على أن يكون يوم الجمعة المقبل يوم حشد ورباط في المسجد المبارك. وقال الناطق باسم حماس محمد حمادة أن نفيركم نحو الأقصى هو عهد وفاء لدماء الشهداء في غزة وتأكيد لمواصلة طريق التحرير وأنكم لن تتركوا الأقصى وحيدا. بدورها دعت حركة الجهاد الإسلامي في بيان المرابطين في القدس ومدن الضفة والداخل المحتل لإحياء صلاة العيد بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن التواجد في الأقصى لأداء صلاة العيد ثم حضور صلاة الجمعة يمثل خطوة هامة تبرهن على صمودكم. أكد حرس الثورة الإسلامية أن إيران تتواصل دعم المقاومة والانتفاضة الفلسطينية البطلة أكثر من السابق، فيما دان بشدة جرائم الكيان الصهيوني وهجومه على المسجد الأقصى وعدوانه على الشعب الفلسطيني. واعتبر بيان لحرس الثورة الإسلامية أن جرائم المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني انتهكت الخطوط الحمر، مضيفا أن الرد القوي والمميز للمجاهدين الفلسطينيين وضع الاحتلال أمام واحدة من أصعب التحديات. كما شدد البيان على أن العواقب الخطيرة للمخططات الصهيونية الوحشية توجب اتخاذ مواقف وخطوات حاسمة لمناهضي الصهاينة والمجتمع الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الاحتلال هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة. وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا جديدا لبحث الأوضاع في فلسطين المحتلة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية جددت دعمها للكيان الإسرائيلي الذي يشن غارات على أحياء مدينة بقطاع غزة المحاصر. المزيد في التقرير التالي.
رفض وحشية كيان الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع أحداث مدينة القدس المحتلة وباقي أنحاء فلسطين بما فيها قطاع غزة بات سمة الأبرز لمواقف دول المنطقة والجهات الدولية والأممية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال إن الهجوم على المسجد الأقصى المبارك وقتل المصلين وانتهاك حرمة المقدسات الدينية أكبر دليل على طبيعة العنصرية والإجرامية للكيان الغاصب، مشددا على أن الوحدة هي السلاح الأمضى في معركة تحرير فلسطين والقدس الشريف.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائما وأبدا إلى جانب الفلسطينيين، داعمة لقضيتهم، محتضنة لمطالبهم، مؤيدة لمقاومتهم الشرعية.
محكمة الجنايات الدولية عبرت عن قلقها إزاء تصاعد العنف في فلسطين المحتلة ومن احتمالية وقوع جرائم حرب، ودعت مدعيتها العامة فاتو بن سودة عبر تغريدة المجتمع الدولي إلى التزام الهدوء وضبط النفس ووقف العنف، وقالت إن مكتبها سيجري تحقيقات تشمل جميع الجوانب وكل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت ثم مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي. أمميا حذر المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند من أن العنف المتصاعد بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس سيفضي إلى حرب شاملة يدفع المدنيون ثمنها، ودعا الطرفين لوقف إطلاق النار فورا. مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة طارئة مغلقة جديدة هي الثانية خلال 3 أيام بطلب من تونس والنرويج والصين، الهدف منها بحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد جلسة أولى انتهت دون صدور أي قرار من مجلس الأمن بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا هو الآخر عبر بيان لوقف فوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. سرايا القدس تعلن توسيع نطاق النار وتضرب تل أبيب برشقة صواريخ كبرى. كتاب عز الدين القسام تعلن إطلاق 65 صاروخا باتجاه ديمونة وعسقلان. وظريف يؤكد لدى لقائه قادة الفصائل في دمشق دعم إيران الكامل للمقاومة الفلسطينية في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام عند حلقة أخرى من برنامجكم حول سيرة الإمام رحمه الله ومسيرته، سنخصصها للحديث عن طبيعة سلوك الإمام وتعامله مع طلاب العلوم الدينية، وخاصة من حيث دفع المرتبات الشهرية والأصول والمعايير التي كان يلتزم بها في هذا المجال. كونوا معنا.
أيها الأطائب، استناداً إلى تقليد ديني عريق، فإن الطلاب المنشغلين بالدراسة في الحوزات العلمية يستلمون مرتبات ومخصصات شهرية من مراجع التقليد والمجتهدين كي يكون بمقدورهم تأمين معيشتهم ولكي لا يواجهوا المشاكل في تلقي العلوم الدينية. وعمليات الدفع هذه تقوم عادة على أساس المستوى الدراسي للطلاب، فهي تختلف من طالب إلى آخر، ويتم تأمين الموارد المالية لهذه النفقات من جانب الناس وعن طريق دفع الوجوه الشرعية، وليس للحكومة أي دور في تأمين هذه النفقات، لأن الاستقلال المالي لعلماء الشيعة والحوزات العلمية كان وما يزال من مفاخرها على مر التاريخ، بمعنى أن علماء الشيعة لم يرتبطوا اقتصاديا وماليا طيلة التاريخ بأي حكومة. ويتم تأمين ميزانية الحوزات العلمية الشيعية دوماً عن طريق المبالغ والوجوه الشرعية مثل الخمس والأوقاف والنذور وغيرها والأناس المتدينين.
ومنذ العهود الماضية وحتى اليوم، وضع الأشخاص المحسنون والمتدينون الكثير من العقارات مثل الأراضي والبساتين والمزارع والمصانع والمتاجر والأسواق وغيرها تحت تصرف مسؤولي المدارس والحوزات العلمية ومتوليها على سبيل الوقف، كي يستخدموها من أجل إدارة الحوزات العلمية والأشخاص التابعين لها، حيث يمكننا ملاحظة الأمثلة على ذلك في مدن إيران المختلفة وكذلك في الكثير من البلدان الإسلامية.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويتم دفع بعض المبالغ كمرتبات شهرية أو مساعدات من عائدات تلك الأوقاف، أو من خلال دفع مبالغ الخمس من قبل مراجع التقليد إلى الأشخاص المنشغلين بالدراسة والتدريس والتبليغ والإدارة والقيام بالأعمال الإدارية في الحوزات العلمية.
وبالطبع فإن هذه المبالغ لا تكفي لتأمين نفقات الحياة العادية لشخص ما، ويضطر عامة الطلاب إلى أن يمضوا حياتهم من خلال القناعة وتجنب الكماليات والترف في حياتهم. وفي خلال السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية، ولأن الأجواء تهيأت لانخراط قسم من طلاب العلوم الدينية في بعض الأعمال الحكومية، فقد تحسنت حياة هذا القسم من الطلاب مقارنة مع الطلاب الذين لا يعملون في هذه الوظائف. ولكن معظم الطلاب منشغلون الآن بالدراسة في الحوزات العلمية وليس لهم مورد آخر مثل العمل في الوظائف الحكومية.
أحبتنا الكرام، يقوم دفع المرتبات الشهرية لطلاب العلوم الدينية على تقليد ديني مصدره الآية 41 من سورة الأنفال، حيث يقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، صدق الله العلي العظيم. والخمس حسب المصطلح الفقهي عبارة عن خمس الدخل الذي يكتسبه شخص ما ويخصص لإمام الزمان عليه السلام والسادة، ويجب تقديمه في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الفقيه الجامع للشروط. وقد منح الشارع المقدس صاحب المال فرصة تأخير دفع خمسه كله أو مقدار منه لسنة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
للخمس قسمان، هما سهم الإمام وسهم السادة، ويوضع نصف الخمس أي سهم الإمام تحت تصرف مرجع التقليد لإنفاقه في المجالات العامة للمجتمع، وتشمل النفقات المتعلقة بالبحث والتدريس والدعوة ونشر العلوم الدينية وتأسيس الحوزات العلمية والمساجد أو مساعدة الفقراء والمساكين والمنكوبين وغيرهم. والمرجع هو الذي يحدد الأولويات في إنفاقه، والنصف الآخر هو سهم السادة الفقراء والمحتاجين والذين حرمت الصدقة عليهم.
مستمعين الكرام، ويخصص المراجع نسبة من سهم الإمام من أجل الحيلولة دون توقف الدعوة ونشر الدين، وكذلك تخريج الأشخاص المتخصصين في القضايا الدينية ومنها المرتبات الشهرية، كي يتم تأمين قسم من الاحتياجات الأولية لطلاب العلوم الدينية. والمخصصات الشهرية التي تدفع إلى الطلاب ليست بهدف الدراسة، وإنما من أجل نشر الدين والدعوة إليه، ولذلك فإن الطالب الذي ينشغل بالدعوة بعد إنهاء دراسته له الحق في أن يستلم هذا المرتب الشهري، ولا يدفع إلى الطالب الذي ينخرط في أعمال أخرى مثل الوظائف الحكومية.
ويؤمن هذا المرتب الشهري قسما من الاحتياجات الأولية للطالب، كي يكون بمقدوره مواصلة تلقي العلوم الإسلامية من دون أن يواجه الكثير من الهواجس والقلق في هذا المجال، وليستطيع في النهاية ممارسة عملية إيضاح المسائل الدينية وتعليم أحكام الدين التي يبتلى بها عامة الناس، ونشر المعتقدات والأخلاق الإسلامية. وتشبه عملية دفع المرتبات أو المخصصات الشهرية في الحوزات العلمية المنحات الدراسية التي تخصص للطلاب أو الأساتذة، كي يكون بمقدورهم اجتياز الدورة الدراسية التي تعينها الجامعة.
أيها الأخوة والأخوات، وفي الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة سنواصل الحديث عن الأسس والأصول التي كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يتبعها في دفع المرتبات والمخصصات الشهرية لطلاب العلوم الدينية، وذلك بعد أن تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا التقليد باعتباره من السنن العريقة التي ورثتها الحوزات العلمية من الإسلام على مر التاريخ. حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى
وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق متين.
يا كاشف النوايا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع، We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: القانون الدولي والتدخل الخارجي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إن مبدأ عدم التدخل في المواثيق الوطنية والدولية حديث العهد، وقد بدأ بالانتشار منذ الثورة الفرنسية، وأخذت به الدول كافة من خلال العهود والمواثيق الدولية والإقليمية. وقد أصبح التدخل في شؤون الدول محرما دوليا بكافة أشكاله باستثناء بعض الحالات المشروعة. لذلك تقتضي دراسة مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني. نعم، لقد جاء تحريم التدخل بكافة أشكاله في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها كونه يمارس من قبل دولة ضد دولة أخرى. ولولا ممارسة تلك الأشكال من الضغوط من قبل الدولة لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولية. ومبدأ عدم التدخل يرتبط بالدرجة الأولى بجملة من الحقوق الأساسية للدولة، والتي تتمثل في السيادة والاستقلال، حيث إن المساواة بين الدول لا سيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تفرض الإذعان للقانون الدولي بعدم التدخل. كما أن هناك مبدأ آخر يمنع التدخل، وهو يرتبط بحق الدولة بالتصرف في مواردها الطبيعية، وإن أي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أو ينتقص من سيادتها. وسلطة الدولة على إقليمها تتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والأجانب، وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها، وحرية استغلال مواردها الطبيعية. وسيادة الدولة على إقليمها هو مظهر من مظاهر الاستقلال التي تتمتع الدولة بسلطاتها الكاملة باستثناء ما نظم بموجب القانون الدولي، والذي لا يعتبر انتقاصا من سيادتها أو استقلالها. يعني إن مبدأ السيادة والاستقلال أعزائي المستمعين لا يقتصر على الدولة الكبيرة أو القوية فقط، فجميع الدول بموجب المواثيق الدولية متساوية في الحقوق والالتزامات الصغرى منها والكبرى. ومع ذلك هناك من المسائل ما يخرج من اختصاص الدولة وانتقالها إلى الاختصاص الدولي دون أن يؤدي ذلك الانتقال إلى الانتقاص من سيادة الدولة. ومسألة الانتقال من الاختصاص الداخلي إلى الدولي لا تنتهي كونه محكوما بتطور العلاقات الدولية. ورغم تطور القوانين الوطنية والدولية وتنظيم العلاقات الدولية ورسوخ مبدأ عدم جواز التدخل بموجب الاتفاقيات والمعاهدات، إلا أن عدم وجود معيار دقيق للفصل بين المجال المحفوظ للدول ومسائل الاختصاص الدولي يثير الكثير من المنازعات بين الدول، مما يبقي عدم التدخل منصوصا عليه في المواثيق والتشريعات.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
وحيكم من جديد أيها الأحبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم القانون الدولي والتدخل الخارجي. أعزائي المستمعين، إن مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول تشكل عبر مراحل تاريخية عديدة، ومن ثم إقراره في المواثيق الدولية ليكون قابلا للتنفيذ. وبالتالي يمكن القول إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة في أوروبا حتى منتصف القرن السادس عشر كانت نظما ملكية، لكن نجاح الثورة الفرنسية عام 1789 وإتيانها بنظام سياسي جديد إلى أوروبا أدى إلى انتشار الخوف من اهتزاز عروش الملوك، مما أدى إلى تهديدات بالتدخل في الشؤون الفرنسية الداخلية والخارجية من طرف الدول الأوروبية، ردا على إعلان الثورة في استعدادها لتلبية نداء الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية. وقد نص الدستور الفرنسي لعام 1793 على أنه يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية. وهكذا كان مبدأ عدم التدخل في أصله يرجع إلى الثورة الفرنسية، وقد أخذت أمريكا مبدأ عدم التدخل بدءا من رسالة الوداع التي وجهها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن إلى شعوب أمريكا بمناسبة انتهاء رئاسته، لكن هذه الإعلانات لم تكن مدخلا للالتزام بها، بل وجدنا كل الدول الغربية تمارس سياسة التدخل في شؤون الآخرين مستغلة بعض القرارات القانونية أو بعض المصطلحات، أو فارضة تدخلها بالقوة وبالتهديد أو بابتداع مبررات غير واقعية، كما حصل ذلك في غزو أمريكا العراق وأفغانستان. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع القانون الدولي والتدخل الخارجي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة. مستمعينا الكرام، من الوصايا النافعة والجامعة التي كتبها الأتقياء من أهل المعرفة تلكم الوصية التي ضمنها إجازته الروائية لأحد العلماء العارف الإمامي الزاهد والفقيه العامل الورع الشيخ إبراهيم بن سليمان القطفي، وهو رضوان الله تعالى عليه من أعلام علماء الإمامية في القرن الهجري العاشر. وقد كتب هذه الوصية بتاريخ 16 من المحرم سنة 915 للهجرة في حرم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. نعطر قلوبنا في هذا اللقاء بشطر من فقرات هذه الوصية البالغة. أعزنا المستمعين، قال رضوان الله تعالى عليه بعد الوصية بالتقوى على العموم:
هذا في العموم، أما الخصوص فهو أن تحافظ على أوقاتك ولا تضيع شيئا منها فتخسر، فإن فرغت فاذكر الله، فإن ذكر الله على كل حال يعدل أكثر الأعمال الصالحة. وإذا توجهت إلى عبادتك فاحرس نفسك عن وساوس الصدر واستحي من ربك أن يراك إذا توجهت في حاجة من حاجات الدنيا إلى غيره، توجهت بقلبك، وإذا توجهت إليه عز وجل أعرضت عنه حال توجهه إليك، فإنك مع ذلك حقيق بالمقت من الله تعالى. ولا تنسى محاسبة نفسك يوما وليلة أبدا، فإن النفس إذا أرسلت استرسلت، وإذا قيدت تقيدت. واختم على فمك لا يخرج منه كلمة إلا وتحب أن تراها مكتوبة في عملك يوم القيامة، فما لا تحبه فاتركه. فقد روي أن رجلا من المجاهدين قتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات، فأتته أمه وهو شهيد بين القتلى، فرأت في بطنه حجر المجاعة مربوطا لشدة صبره وقوة عزمه، فمسحت عليه وقالت: هنيئا لك يا بني. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: لا تحتمي على ربك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه.
مستمعينا الكرام، وقال العارف القطفي رضوان الله تعالى عليه في تتمة وصيته البالغة:
وعليك بالمواظبة على الدعاء في كل حال والإلحاح فيه، فقد روي عنهم صلى الله عليهم ما فتح الله لأمر باب دعاء إلا وفتح له باب إجابة. واجهد في الدعاء لإخوانك، فإن لك بالدعاء لهم 100,000 ضعف ما تدعوه مضمونه، ودعاؤك لنفسك مضمون. فإذا صحت عقيدة امرئ من الناس فلا يكن في قلبك عليه غل أبدا، لأن معاصيه تتعاظم على الله. فقد روي عنهم عليهم السلام أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال تعالى: قد غفرت ذنوبه، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تميل نفسك في أحد إلى حب الرياسة حتى بالحق، وذلك لأن الله تعالى إذا رضي منك بأن لا تكلف إلا نفسك كان خيرا لك من أن تسأل عن غيرك. ولا تخدعنك نفسك بأن ذلك لله، فإن كراهة الرياسة لله والنيات لها لله إذا اتفقت من غير حب لها هو سبيل المعصومين الذين علموا أن تعريفهم عن الله وتوصيلهم من الله إلى الله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام وصيته أكد العارف القطيفي على التوسل بأولياء الله عليهم السلام والتواصل المستمر مع المواعظ الإلهية، وقال:
واجعل لنفسك وردا من الليل تذكر فيه ربك ولا تكن من الغافلين. فهذه وصيتي إلى نفسي أولا، ثم إلى إخواني المؤمنين، وإليك خصوصا، نفعك الله وإيانا والمؤمنين بها وبسائر المواعظ بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي ومحمد وجعفر وموسى، وعلي ومحمد والحسن والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. وختم لنا ولكن بما يرضى به عنا، إنه أهل ذلك. ولا تغفل عن معاودة المواعظ يوما قط، فإن لم تستطع ففي الأسبوع، فإن بذلك يتجلى القلب ويتذكر الآخرة. وعليك بالمداومة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصلة ذريته عليهم السلام.
رحم الله الفقيه والعارف التقي الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي، وجزاه الله خيرا على هذه الوصية المخلصة والنافعة. وجزاكم الله خيرا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على طيب الإصغاء لبرنامج من فيض أهل المعرفة في حلقته هذه.
فإلى الحلقة المقبلة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم السادس.
أيها الأخوة والأخوات، تناولنا في حلقاتنا الخمس الماضية من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بمصطلح الثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، عندما تتعرض العقيدة والمدرسة الإيمانية والقيم المعنوية للمجتمع إلى الخطر والتطاول، من الطبيعي أن تتفجر مكامن الغضب لدى المجتمع وينتفض الناس ضد السلطة دفاعا عن دينهم وعقيدتهم ومبادئهم وقيمهم. فإن مثل هذه الثورة لا تمت بصلة بالأمعاء الخاوية والجوع والشبع والرفاه الاقتصادي، فمن الممكن أن تكون هناك حرية سياسية يتمتع بها هؤلاء الأفراد، لكن ذلك لا يمنعهم من الانتفاضة والثورة عندما تكون هناك عقيدتهم في خطر ويكون هناك تطاول على قيمهم ومبادئهم.
توصلنا خلال الحلقات الماضية أعزائي الكرام من هذا البرنامج في التعريف بمصطلح الثورة الإسلامية إلى هذا الاستنتاج، وهو هناك فريق من الناس يعتقد بأن جميع الثورات هي من أصل وجذور واحدة تتمثل بالقطبية الثنائية للمجتمع وانقسامها إلى قطبين، وهما القطب المرفه والقطب المحروم، أو القطب المستثمر بكسر الميم والقطب المستثمر بفتح الميم. من ملزومات هذه النظرية أعزائي الكرام أن يكون هناك نوع من النمو المنسق بين المؤسسات الاجتماعية من صناعية وفلسفية وأدبية وقضائية وثقافية ودينية وأخلاقية وما إلى ذلك.
النقطة المقابلة لهذه النظرية أعزائنا الكرام نظرية تؤمن أولا بماهية مختلفة ومتباينة للثورة. هذه النظرية لا ترى جميع الثورات حتى الثورات الاجتماعية في المجتمعات المنقسمة إلى قطبين من الناحية الاقتصادية حكرا على الطبقة المحرومة، ولا تعتبر هذه الطبقة الطبقة الطليعية الوحيدة.
نعم، رغم وجود تأثير متبادل بين المؤسسات الاجتماعية، لكن هذا التأثير ليس له أولوية مطلقة، كما أنه ليس قادرا على إغلاق الطريق أمام سائر المؤسسات الأخرى. بعبارة أخرى أعزائي الكرام، من الممكن أن يكون هناك مجتمع متخلف من الناحية التكنولوجية، لكنه يطوي مسارا تاريخيا طويلا من حيث الدين والأخلاق أو الفلسفة، وهذا رهن بالعاملين الجغرافي والوراثي من جهة وبالبعد الإلهي والمعنوي التاريخي من جهة أخرى.
لقد أطلق الشهيد السعيد مرتضى المطهري في كتابه انتفاضة وثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اسم التبصر الأدواتي، وعلى النظرية الثانية التبصر الفطري، وطبقا للأخير:
أولا، للإنسان نوع من علم النفس متفوق على علم الاجتماع،
ثانيا خلق الإنسان ذاتيا ثنائي القطبين.
ثالثا يمتلك الإنسان إرادة حرة وحرية الانتخاب، وبهذه الميزة تتباين الطباع الإنسانية بشكل كبير.
رابعا تتمتع المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالإنسان بنوع من الاستقلال دون أن يتفوق أحدهم على الآخر، ولكن نسبيا يؤدي أحيانا تفوق مؤسسة إلى انحطاط وانهيار مؤسسة أخرى.
خامسا الثنائية القطبية للإنسان تولد القطبية الثنائية للمجتمع. قطب بلغ الإيمان والعقيدة والأخلاق وقطب منحط، فإن القطب الذي يرتقى الإيمان والعقيدة يقود المجتمع نحو الكمال الإنساني الواقعي.
سادسا إن التكامل يساوي الاستقلال والتحكم بالمحيط والبيئة الإنسانية، أي التبعية للذات والثبات.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك.
أول شي يا مسلم منك نريده نبوك تعايده وتبوك جفيده. أول شي يا مسلم منك نريده نبوك تعايده وتبوك جفيده، وادع البارك كوني حفظه ويزيده، صحة وعافية وبيتنزع دارك، صحة وعافية وبيتنزع دارك دارك.
أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك.
عايدها بحنان وبوس والدتك، واذكر كم شهر بالروح شايلتك. عايدها بحنان وبوس والدتك، واذكر كم شهر بروح شايلته. ذخر المسلين هون الكبر رايتك، هاي من عطرها يفوح عن ازهارك، هاي من عطرها يفوح عن ازهارك.
ايامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. ايامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك.
إجاك العيد شايل وردة بتشوفه، جن يقول لك افرح وزع العوفة. جاك العيد شايل وردة بتشوفه، جن يقول لك افرح وزع العوفة. ما رايد يشوفك روح لو شوفه، ما رايد يشوفك.